أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة التاسعة من مسائل هذا الفاصل، وتقدم تماميتها أمس، وقلنا أنه قبل أن يقع الكلام في المسألة العاشرة نرجع إلى المسألة الثامنة لنرى لإتمام البحث هناك، فإن البحث لم يكن تاما وانتقلنا إلى المسألة التاسعة للبحث تتمة، التتمة التي للبحث في تلك المسألة هي تلك المسألة كان فيها أربعة جهات. الجهة الأولى أنه إذا شك في أن زوجته قد بلغت تسع أو ليست بالغة تسع يحرم عليه وطئها. الجهة الثانية أنه لو وطأها فأفضاها على القول بالحرمة الأبدية، فالحرمة الأبدية تثبت أو لا تثبت، والدية التي هي الجهة الثالثة تثبت أو لا تثبت، أو الإنفاق عليها اللي هي الجهة الرابعة تثبت أو لا تثبت. ذكر السيد الزنجاني دام ظله في الجهة الثانية من جهات البحث في المسألة الثامنة الرقم العام 3701، وهي ثبوت الحرمة الأبدية في وطء الزوجة المشكوك في بلوغها تسع سنين أو عدم بلوغها ذلك. ذكر أن الماتن يرى أن استصحاب حرمة وطء الزوجة الذي لم تبلغ تسع سنين إلى حين الوطء والإفضاء لا يجري لأنه مثبت، فالحرمة الأبدية ليس دليلها الاستصحاب، وكذا وجوب الدية ووجوب النفقة عليها ما دامت حية. والدليل الصحيح الذي يستدل به على الحرمة الأبدية والدية والنفقة مو الاستصحاب، لأن الاستصحاب مثبت. وتقدم أيضا منا الجواب عن هذا والقول بأن الاستصحاب ليس بمثبت بوجه من الوجوه، أصلا بأي وجه من الوجوه غير مثبت. فالاستصحاب الذي ذكره يعني الذي يمكن أن يكون دليلا وذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي، سواء كان الذي هو استصحاب الموضوع أنه هذه لم تكن بالغة فالآن أيضا ليست بالغة وبعدين يترتب الحكم، هذا ليس استصحابا مثبتا. تقدم هذا الجواب. هنا في نهاية هذه المسألة وهي الجهة الرابعة التي هي ثبوت الإنفاق عليها ما دامت حية، أيضا ذكر بأنه ليس الدليل على الإنفاق عليها ما دامت حية وكذا الدية وكذا الحرمة الأبدية فيما إذا وطأها حال الشك في بلوغها أنها بلغت تسع سنين أو لا فأفضها، ليس الدليل هو الاستصحاب بنظر الماتن لأنه مثبت. والدليل الصحيح الذي يستدل به على الحرمة الأبدية التي يستدل به يعني الماتن السيد اليزدي دام ظله السيد اليزدي قدس الله سره، الدليل الصحيح الذي يستدل به هو قاعدة المقتضي والمانع في ثبوت هذه الأشياء، مو استصحاب، لأن الاستصحاب بنظره مثبت، والدليل الصحيح الذي يستدل به هو قاعدة المقتضي والمانع. هذا البحث وهو استدلاله بقاعدة المقتضي والمانع، هذا لن نذكره في المسألة الثامنة لسه، لغفلة، لنسيان، لأي شيء كان، لأمر آخر. الآن الذكر، نقول أن السيد الزنجاني دام ظله قال أن المرحوم السيد اليزدي قدس الله نفسه يرى أن الدليل على هذه الأمور الثلاثة هو قاعدة المقتضي والمانع لا الاستصحاب لأنه مثبت. قال يرى أن العام مقتضٍ والخاص مانع. العام مقتضي يعني المرسل وما دل على ثبوت الدية وما دل على ثبوت النفقة، هذا كله أدلة عامة. خب، ويرى أيضا جريان قاعدة المقتضي والمانع في الموارد التي يكون المخصص أمرا وجوديا، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، وأدلة الضمان وأدلة ثبوت الدية مثل صحيحة حمران وصحيحة الحلبي والمرسل المتقدم الدال على الحرمة الأبدية، هذه كلها مثبتة للنفقة عليها ما دامت حية، والدية والحرمة الأبدية، هذا كل الدليل المقتضي. خب احنا شو نسوي؟ يعني الماتن شو يسوي؟ الماتن يتمسك بهذا المقتضي، يعني بالعمومات، يتمسك بهذا المقتضي في ثبوت الدية، ثبوت النفق عليها ما دامت حية. ليش؟ لأنه المانع مشكوك في أنه موجود أو مو موجود. إذا المانع موجود، مثل ما إذا كانت المفضات كبيرة خب الأشكال خارج عن هذه العموم، لأن الزوجة إذا كانت كبيرة ودخل بها فأفضاها، لا حرمة أبدية لا دية لا نفقة ما دامت حية من جهة الإفضاء، خارج بلا شك. خب شنو الذي يبقى؟ يبقى المشكوك بلوغها أو عدم بلوغها. هذه المشكوك أنها بلغت 9 سنين أو لم تبلغ 9 سنين فدخل بها في أفضاها، المانع من هذه العمومات ما موجود لأنه مو ثابت أنه بالغة، فتجري هذه الأمور كلها، هم الحرمة الأبدية هم ثبوت الدية هم الإنفاق عليها ما دامت حية. فدليله حينئذ هو قاعدة المقتضي والمانع، فيتمسك السيد اليزدي قدس الله نفسه في الشبهات الحكمية بالمقتضي وهو العموم لقاعدة المقتضي والمانع. المانع لم يثبت المانع، لأن المانع من الحرمة الأبدية من الدية من الإنفاق عليها ما دامت حية هو البلوغ، ولذا لو أفضيت بعد البلوغ لا حرمة أبدية لا دية لا نفقة من جهة الإرضاء. هذا المانع غير ثابت في محل كلامنا، وهو ما لو بطأ زوجته التي يشك في بلوغها وعدم بلوغها، فتجب هذه الأمور لقاعدة المقتضي والمانع. ما دام المانع مو ثابت المقتضي يؤثر أثره، فهذه الأمور دليلها مو الاستصحاب، الاستصحاب مثبت بنظره، دليلها هذه القاعدة قاعدة المقتضي والمانع. هذا ذكره السيد الزنجاني دام ظله في تقريرات درسه كتاب النكاح جزء 5 درس رقم 179. خب طبعا خلينا نتكلم بهذا الدليل الأول الذي ذكره، نأتي إلى هذا الدليل. تقدم أن الاستصحاب مو مثبت، وأنه صحيح ويمكن التمسك به. على كل حال لو كان دليل الماتن هنا هو قاعدة المقتضي والمانع فهذا الدليل وهو قاعدة المقتضي والمانع ليس صحيحا، وذلك لأنه أولا لا دليل شرعي على وجود قاعدة تسمى بقاعدة المقتضي والمانع من الأصل، ما قعدنا الدليل الشرعي ولا دليل عقلي هماتا. أولا نقول بأنه لا دليل شرعي إلا اللهم أن ترجع إلى الاستصحاب، إذا رجعت إلى الاستصحاب حينئذ تكون دليل الاستصحاب دليل عليها، لكن هل هي راجعة للاستصحاب؟ لا، غير راجعة إلى الاستصحاب، غير راجعة إلى الاستصحاب. هذا همات اللي سيد الخوي رحمة الله قاله في الأصول، احنا رجعنا إلى الأصول وأخرجنا وجه عدم شمول أدلة الاستصحاب لقاعدة المقتضي والمانع. ليش؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول في موسوعته جزء 48 286 287 يقول أنه دليل الاستصحاب غير شامل لقاعدة المقتضي والمانع، لأن اليقين في قاعدة المقتضي والمانع متعلق بوجود المقتضي، والشك فيها متعلق بوجود المانع. ثم بعدين يجي قدس الله نفسه يقولون أن أحسن شيء في الشرح هو التوضيح بالمثال، يجي مثلنا قدس الله نفسه بمثال ويقول فإنه مثلا إذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة من الخباث وشككنا في تحقق الغسل باعتبار احتمال وجود مانع من وصول الماء فلنا يقين بوجود المقتضي وهو سباب الماء، ولنا شك في وجود المانع، فحينما لا نرتب الطهارة على ذلك لا يصدق على ذلك نقض اليقين بالشك لعدم تعلق اليقين بالطهارة، بل اليقين تعلق بوجود المقتضي وليست الطهارة من آثار وجود المقتضي فقط، بل من آثاره وآثار عدم المانع أيضا، والحال أنه لا يقين بوجود المقتضي وعدم المانع معا حتى تكون الطهارة متيقنة. فبعد كون اليقين متعلقا بشيء والشك متعلقا بشيء آخر لا يكون عدم ترتب الأثر على الشك من نقض اليقين بالشك، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب. نتيجة أن قاعدة المقتضي والمانع لا ترجع إلى الاستصحاب حتى تكون حجة، وأما التمسك في موارد المقتضي والمانع بإصالة عدم المانع، ويقال أنه بعد إحراز صب الماء بالوجدان وعدم المانع بالأصل يحكم بوجود الطهارة، فجوابه أن الأثر الشرعي ليس مترتبا على عدم الحاجب بل مترتبا على الغسل، والغسل لا يمكن إثباته بإصالة عدم الحاجب إلا على القول بالأصل المثبت، فلا دليل على هذه القاعدة قاعدة المقتضي والمانع شرعا. كما أنه ثانيا هذا لا دليل على هذه القاعدة عقلا أيضا، فإنه قد يتمسك لإثبات هذه القاعدة يعني قاعدة المقتضي والمانع بسيرة العقلاء، بدعوى أن سيرة العقلاء مستقرة على الحكم بوجود المعلول بعد العلم بوجود المقتضي مع الشك في وجود المانع. فشكل أنه سيرة العقلاء عليها المقتضي موجود المانع موجود وما موجود شك عندهم المقتضي وأثر أثره عند العقلاء هالشكل يدعي. يدعى مثلا. طبعا هذا يقال في جوابه أنه مو أنه ماكو سيرة من العقلاء، مو بس أنه ماكو سيرة من العقلاء، سيرة العقلاء قائمة على خلاف ذلك، خلاف ذلك. ولذا سنجن مثل المثال، لو شخص ضرب حجرا على أحد وشك في وجود المانع من وصوله إليه، مع العلم بأنه لو وصل إليه لقتله حتما، لكن شك عنده في أنه وصل يوم ما وصل، هنا تقولون قاعدة المقتضي والمانع، يقول المقتضي للقتل موجود والمانع من القتل مو مشكوك، فيؤثر المقتضي أثره ويحكم عليه بالقتل. هش العقلاء يحكمون؟ فهل يحكم العقلاء؟ فهل يحكم العقلاء هنا بتحقق القتل وجواز القصاص؟ ليش؟ قاعدة المقتضي والمانع جارية، المقتضي للقتل موجود، المانع من القتل مشكوك فيؤثر المقتضي. هيجي يحكمون العقلاء بأنه هنا يحكم بأنه الرامي للحجر قتل ذلك، فيجب أن يقتص منه ويقتل. طبعا هذا لا بلا كلام، سيرة العقلاء قائمة على خلاف ذلك، يعني على خلاف قاعدة المقتضي والمانع، فليس لقاعدة المقتضي والمانع أي دليل لا شرعي ولا عقلي. إذا دليل هذا فهذا الدليل مسلم باطل. ثم قال السيد الزنجاني دام ظله، ويمكن أن يكون السيد اليزدي قدس الله نفسه تمسك في المقام بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، لأنه يراه جائزا على خلاف المشهور. هذا أيضا هم ذكره في تقريراته جزء كتاب النكاح جزء 5 درس رقم 179. إحنا الذي نقوله بالنسبة إلى هذا الدليل الثاني الذي ذكره السيد الزنجاني دام ظله للماتين لصاحب العروة، نقول أنه يمكننا القول بأن كلام السيد اليزدي بالنسبة إلى التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية مختلف، لأنه يراه جائزا مسلما، بل هذا الذي ترقي الذي احنا نقوله، بل الأمر على العكس لا يراه جائزا، فإنه لا أقل في موردين بل في 3 موارد قال بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. ويظهر من هذه الموارد، واحد من هذه الموارد الثلاثة يظهر من عدة أنه مبناه ذلك، مبناه ذلك. بلي أخو في مورد آخر قال بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية صريحا. هسه قد تكون هذه الموارد الثلاثة عدول عن ذلك، وهو الظاهر لأنه مبنى ذلك، بل وقد تكون هذه الموارد الثلاثة عدولا عن القول بالجواز، مو أنه قد، قطعا كذلك، بل الأمر قطعا كذلك. هسه نجي إلى هذه الموارد نشوفها، هي خذ دعوة، خلي نشوف هذه الدعوة صحيحة يولا. أما الموارد التي قال فيها بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فهي، إحنا نذكر 3 موارد هسه ربما أكثر أكش ما أدري اللي طلعنا عليها هذني. المورد الأول قال في منجزات المريض بين قوسين الأصل في الوصية الزائدة على الثلث شنو؟ قال الثامن، هل الأصل في الوصية الزائدة عن الثلث النفوذ؟ إلا أن يعلم كونها تبرعية، أو الأصل الرد إلى الثلث والتوقف على الإجازة إلا أن يعلم كونها بواجب، وجهان أو قولان. هذا الجواب. إلى أن قال القول المختار الذي يختاره هو، لكن الأقوى هو الوجه الثاني. ليش؟ لعدم جواز التمسك بالعمومات بعد العلم بكونها مخصصة بما دل على أن الزائد من الثلث يتوقف على إجازة الورثة إلا إذا كان واجبا ماليا أو غيره بناء على التعميم. والشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم على ما بين في محله. محله الأصول، يعني أنه قحط في الأصول وثبت عنده بأن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية غير جائز. هذا المورد الأول. ثم بعدين هو يقول فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية ومقتضى الأصل كذا كذا كذا، وين أنه يرى جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية؟ هذا الآن صريح، وصريح في أن مبناه ذلك. هذا ذكره السيد اليزدي قدس الله نفسه في منجزات المريض صفحة 72 إلى 73، هذه الطبعة الحديثة. الطبعة القديمة صفحة 89. قول الماتن، قول صاحب العروة قدس الله نفسه على ما بين في محله، مو بس ظاهر، صريح بأن مبناه ذلك، فهو موافق للمشهور لا مخالف له. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي احنا عثرنا عليه هو ما ذكره رحمه الله في منجزات المريض أيضا، فإنه قال ما نصه بين قوسين طبعا، إذا كان الوارث معتقدا لخطأ الموصي. بعدين يقول السابع، بعد هذا العنوان يقول السابع، لو أوصى بواجب من جهة اعتقاده، الميت معتقد أنه ذمته مشغولة، لو أوصى بواجب من جهة اعتقاده اشتغال ذمته به وكان الوارث معتقدا لخطأ الموصي، خطأ أبوه في هذا وأنه ليس عليه شيء، فهل يجب الإخراج فيما أوصى به الميت من الأصل؟ إلى أن يقول وكذا الحال إذا كان الاختلاف راجعا إلى الموضوعات، لكن الظن فيه حجة شرعية، فإن المتبع اعتقاده. نعم، لو لم يكن كذلك بأن اعتقد الميت من جهة اجتهاده في الموضوعات وظن الوارث خلافه، فحاصله أنه يرجع إلى الشك في وجوب شيء عليه وعدمه مع الدليل الشرعي والحق في المقام. هذا الذي يقوله عدم الوجوب لأنه راجع إلى الشبهة المصداقية ولا يجوز التمسك بالعموم فيها. هذا المورد الثاني الصريح أيضا، لأنه والحق في المقام عدم الوجوب لأنه راجع إلى الشبهة المصداقية ولا يجوز التمسك بالعموم فيها. هذا إذا كانت الوصية مقيدة بأن يظهر منها أنه لولا اعتقاد الوجوب لما أوصى بشيء، وإلا فيعتبر من الثلث. هذا طبعا لو يقول تأمل. بعدين يقول هذا الذي ذكره، هذا المورد الثاني ذكره في منجزات المريض أيضا صفحة 71-72 في الطبعة الحديثة وفي الطبعة القديمة صفحة 8. هذا المورد الثاني. المورد الثالث ما ذكره في تعريف المدعي وشروطه في ملحقات العروة. قال ما نصه، مسألة 2، لا يخفى أنه قد يختلف صدق المدعي والمنكر بحسب مصب الدعوى مثلا، إذا اختلف في أنه أعد كذا في أنه باعه كذا أو وهبه كذا. فإن لم يكن نظرهما يختلف صدق المدعي والمنكر بحسب مصب الدعوى. مثلا إذا اختلف في أنه باعه كذا أو وهبه إياه، فإن لم يكن نظرهما إلا إلى تعيين أن الواقع هو البيع والهبة يكون كل منهما مدعيا ومنكرا. وإن كان مصب الدعوى والغرض منها ثبوت العوض وعدمه، فبناء على جريان قاعدة احترام المال وأنه لا يذهب عبثا يكون المدعي من يقول بالهبة، وبناء على عدم ثبوتها وجريان أصالة البراء عن الشغل بالعوض يكون المدعي من يقول بالبيع. وإن كان مصبها جواز استرداد ذلك المال وعدمه يكون المدعي من يقول بالهبة، فإنه يدعي جواز الرجوع وإن كان مصبها ضمان العين وعدمه إذا تبين فساد المعاملة وقد تلفت العين كان المدعي من يقول بالبيع، لأنه يدعي الضمان بمقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والأصل البراءة من العوض. بعدين يقول نعم لو قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا أو في مورد يكون العام مقتضيا كما في اليد المقتضية للضمان. لو قلنا معنى مقال معنى أنه معنى أنه نعم لو قلنا يظهر من عدة أنه هو ليس من القائلين بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. نعم لو قال بها لكان العام مقتضيا للضمان. وهذه الموارد الثلاثة صريحة، الموردين الأولين صريحات والمورد الثالث ظاهر في أنه لا يقول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بل يقول بعدم جوازه. بل أكو مورد من الموارد صرح فيه بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. خذن الموارد تكون شنو بالنسبة إلى ذلك عذورا عنه. هسا هذا المورد وين ذكره؟ في ملحقات العروة جزء 6 صفحة 34. هذا المورد في الربا في المسألة 15، وهو ما نصه إذا شك في مورد في اتحاد جنس العوضين وعدمه فالظاهر جواز المعاملة مع التفاضل فيه، إذ حرمة التفاضل معلقة على الاتحاد يعني اتحاد الجنس، واتحاد الجنس مشكوك تحققه الموجب للشك في حرمته فيرجع فيه إلى أحل الله البيع، ودعوى أن الشبهة موضوعية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم لأن المفروض أن الشك في أن الشيء الفلاني متحد مع الآخر جنسا أو لا، والعام ليس متكفلا لبيان هذا، كما إذا قال أكرم العلماء وقال أيضا لا تكرم الفساق، وشك في أن زيد العام عالم فاسق أو عادل لا يكون قوله أكرم العلماء مبني مبينا لأنه فاسق أو لا. هذه قد يقال الدعوة مدفوعة بمنع عدم جواز التمسك بعد ظهور العموم في جميع أفراده التي منها الفرد المشتبه، فلا بد من شمول حكمه بخلاف الخاص، فإن المفروض عدم تحقق فردية المشكوك له حتى يشمله حكمه، بل نقول أن إن العام ظاهر في الفرد المعلوم خروجه أيضا، إلا أن الخاص حيث إنه نص أو أظهر يقدم عليه، ولا حاجة إلى بيان أن هذا متحد مع ذلك أو غير متحد، أو أن زيد فاسق أو عادل، حتى يقال أن العام ليس متكفلا لبيان ذلك، فيكفيه شمول حكمه له مع بقائه على اشتباهه. فواضح هذا كلام صريح في أنه التمسك بالعموم في شبهات المصداقية جائز. هذا ذكره في العروة الوثقى جزء 6 صفحة 34-35، وفي كتاب آخر الذي عنده هو تكملة العروة، وفي كتاب آخر بعنوان تكملة العروة جزء 1 صفحة 20-21. ولا شك في أن هذا الذي قاله في الربا في العروة ليس كالذي قاله في منجزات المريض في الموارد الثلاثة، لأن فيما ذكره في منجزات المريض وخصوصا المورد الأول هو قوله والشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم على ما بين في محله. على ما بين في محله يظل معدة أنه بناؤه على عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، وهذا المبنى قد ذكره كانه في محله وهو الأصول، لا شك أن محله هو الأصول بلا كلام، ومعناه أن مبناه في الأصول هو عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. هذا ما ينافي أنه تقدم منه في مورد قال فيه بالجواز قبل أن يتعرض لذلك في محله ويبين مبناه الذي هو عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. فالقول من السيد الجليل دام ظله بأن مبنى السيد صاحب العروة هو جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لا واقع له، ويؤيده بل يؤكده قول الماتن قد صلى الله نفسه في المسألة 50 من مسائل النكاح الرقم العام 3682، هكذا قال: فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بل لاستفادة شرعية الجواز بالمماثلة والمحرمية أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقال من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي والمانع. هذا القول السيد الأستاذ قدس الله نفسه يقول شاهد صدق على أنه ليس الماتن من القائلين بجواز التمسك بالعموم بالشبهات المصداقية. هذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في جزء 46 من موسوعته صفحة 340. يجي هنا في هذه الذي ذكرنا أنها سيد أخوئه الشكل يقول، يأتي السيد الزنجاني دام ظله ويقول قول، هذا القول طبعا الوقت ما يكفي تعد، يقول بأنه لا هذا مو أنه شهد صدق، وذكرنا أيضا جوابه يأتي، يعني ذكرنا أيضا جوابه. هذا الإشكال الذي أشكله السيد الزنجاني خلينا نقرأ إلى أن يأتي يده. قال إنما قال هنا لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية من جهة أنه ذكر المحقق الآخوند في الكفاية أنه إذا كان المخصص متصلان ومرددا بين الأقل والأكثر فهل أن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية غير جائز كما يقول صاحب الكفاية، أو أنه جائز كما يقول السيد اليزي على ما ذكر هذا القول. هذا القول الذي ذكره السيد الزنجاني في كتاب النكاح جزء 2 صفحة 267 درس رقم 115. هذا التبرير وهذا التخريج طبعا واضح أنه إحنا كلامنا كلام صاحب العروة قدس الله نفسه، إنما هو بحث جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وعدم جوازه كما عرفت، إنما هو فيما إذا كان المخصص منفصلان لا فيما إذا كان المخصص متصلان، فإنه إذا كان المخصص متصلا لم يقل بالجواز في المخصص المتصل أحد من الأصحاب، بل المعروف بينهم عدم الجواز على ما عرفت. وعليه فالذي ينبغي أن يقال في المقام بما أن محل البحث في المسألة الخمسين هو المخصص المنفصل، حيث استدل الماتن على عدم الجواز النظر بآية الغاض والمخصص فيها والدال على جواز النظر إلى المماثل أو المحرم، إنما هو دليل منفصل. فلو كان بناء السيد اليزدي على بقاء ما كان عليه في وقت من الأوقات من جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية على حاله ولم يتغير ولم يكن قد عدل عنه، فما هو المبرر للقول في المسألة 50 بعدم كون المقام من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية؟ حتى لو فرضنا صحة قاعدة المقتضي والمانع، فإنه يقول الدليل الأول قاعدة المقتضي والمانع، الدليل الثاني التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. ما قال شكل، قال لا من هذا الباب حتى يعني تقديم العبارة حتى لا يكون جائزا. هذا أيضا الذي ذكره سيد الزنجاني إشكالا على كلام السيد القوي بأنه هذا الكلام شهادة صدق على أن الماتن ليس من القائلين بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. الوقت وإن كان تعدى، ذكر السيد الأستاذ في موسوعته أن نسبة القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية إلى السيد صاحب العروة قدس الله سره تبتني على استنباط من بعض الفروع، ثم ذكر هذه الفروع وأجاب عنها بأنها لا تبتني على القول بجواز التمسك بالشبهات المصداقية، وقال في نتيجة بحثه هذا أن النسبة إلى السيد صاحب العروة غير ثابتة. ولذا إحنا بعد ما نذكر هذا الكلام نحيل المراجع إلى موسوعة الإمام الخوئي جزء 46 صفحة 337 إلى صفحة 341 حتى يرجع التفصيل. إحنا الذي نقوله مو بس أن النسبة مو ثابتة، أن النسبة ثابتة العدم. لما عرفت من قوله والشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم على ما بين في محله؟ هذا صريح، وهذا الذي ذكره في منجزات المريض. هذا بين أنه في مورد من الموارد المتقدمة قال بالجواز. أغلب أنا الذي رأيت أغلب ما قاله المعلقون على العروة من أن هذا الفرع مبتني على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كله غير صحيح، بل هذا الفرع مبتني عند الماتن على قاعدة المقتضي والمانع، مو على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية حتى ينسب إليه القول بالجواز. هذا تمام الكلام في هذه التكملة، ويقع البحث إن شاء الله في اليوم الآخر الدرسي في المسألة 10. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.